الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وأجدد الترحاب بكم جميعا وبجميع المشاهدين والمشاهدات عبر هذه النافذة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها نافذة مباركة، حيث نعيش في هذه الأمسيات الطيبات في رحاب الآيات البينات التي تتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. فلذلك مررنا على هذه الآيات العظيمة التي تحكي تلك الأحداث الكريمة التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما فيها من صعوبات وابتلاءات، إلا أنها هي من الترقيات في الدرجات، وهي كذلك من التمكين للرسالات. مر معنا في اللقاء السابق وفي أمسية طيبة الكلام عن هجرتي الحبشة، الهجرة الأولى والثانية، والآيات التي أشارت إليها. بعد هذه الأثناء حصلت أحداث، وهي كروبات وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم في عام واحد. هذا العام أطلق عليه بعض المصنفين بعام الحزن، لكن هذه يعني التسمية لم ترد أصلا، ذكرها البعض كالساعات في الفتح الرباني، لكنها لم ترد التسمية، وإنما هو اصطلاح، والأصل أن لا يصطلح عليه، لأنها هي كروبات تمر ثم يعني تكون بعد ذلك كرامات ورفعة للدرجات، وهذا أمر طبيعي. فهو عام مشهور في كتب السيرة بعام الحزن. لماذا؟ لأنه وقعت فيه وقائع كثيرة. مما أشار القرآن إليه من هذه الوقائع وفاة أبي طالب. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بأنه ممن عاصر الرسالة لكنه لم يسلم بها ولم يستسلم لها، وهو وأبو لهب كانا من المشركين من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العباس وحمزة فكانا من الصحابة الأجلاء من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، فاثنان أسلما واثنان ماتا على الشرك. فأبو طالب مع شركه إلا أنه كان مناصرا للرسالة، وكان مدافعا مناصرا لصاحب الرسالة، ومدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حمية. لكن جاء الوقت الذي يعني يلفظ فيه أنفاسه الأخيرة، فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي طالب وهو في سياقة الموت، خلاص يعني الآن هو سيموت، ومعه أبو جهل وعبد الله بن أمية، فيقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، يعني أقل شيء في آخر حياتك هذه الكلمة حتى تكون لي يعني حجة حتى أشفع لك عند الله. فيتلكى في ذلك، ومعه رفاق السوء وصناديد الشرك، فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهو يكرر عليه قل لا إله إلا الله، فيقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى فارق الحياة ويقول: هو على ملة عبد المطلب. طبعا الراوي قال هو، حتى لا يقول يعني لا، حتى لا يحكي الحكاية عن نفسه، هو على ملة عبد المطلب، فمات على الشرك. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وهمه وغمه هذا الأمر، وهو الرحيم بأمته، فكيف بعمه الذي أواه ونصره؟ فلذلك قال:
يجوز للإنسان أن يبحث عن رفقاء الصالحين.
نعم، هذه لا شك يعني فائدة عظيمة جدا، أن الرفقة السيئة لها شؤمها ولها أثرها السيء، وهذا سنقف عنده وقفة تحتاج إلى شيء من يعني التعمق والتدقيق. لكن قلت حزن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت هنا الآيات التي هي تشير إلى هذه الوقائع، وهي قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك نزل في هذه الحادثة أيضا قوله تعالى: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لواه حليم. هاتان هذه الآيات الأولى والثانية نزلت في هذه الحادثة وفي هذه القصة، وهي في الصحيحين، وهذا من تعدد الآيات في حدث واحد، وهذه أحد صور النزول، أن تنزل عدة آيات في حدث واحد. فهنا إنك لا تهدي من أحببت فيها دلالة عظيمة جدا على أن الهداية هي لله من قبل ومن بعد، الهداية التي هي توفيق هذا القلب وشرح هذا الصدر لأن يتبع الحق، فلذلك فيها هذا التقرير وقد قررناه كثيرا وهو من أصول الإيمان بالقدر، فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم فيها فائدة أخرى وهي فائدة جليلة جدا، التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت أديت ما عليك، أديت هذه الرسالة وبلغت هذه الأمانة والأمر ليس إليك بعد ذلك، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ففي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر كان قد غمه جدا، وهذا أمر فطري وطبيعي أن الإنسان يحب الخير لأقرب المقربين وبخاصة لمن أسدى إليه معروفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر المعروف حتى من المشركين، يعني نذكر قصة أسارة بدر حينما قال لو أن المطعم بن عدي شفع في هؤلاء النتنة لقبلت شفاعته، مطعم بن عدي هو مشرك ومات على الشرك، هو والد المطعم بن عدي، والد من؟ جبير بن مطعم، قال لو أنه شفع لقبلت، لماذا؟ لأنه أجاره في الطائف، وهذه أيضا ستأتينا في ثنايا هذه الأحداث، فحفظ له هذه النصرة حتى وهو على الشرك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ عمه أبا طالب على هذه النصرة وعلى هذا الدفاع عنه بأن ينقذه من النار، لكنه أبى إلا أن يتبع هذه الملة وأن يقف عند طلب هؤلاء الصحبة، ومع ذلك خفف عن أبي طالب، وهذه من الشفاعات الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم الشفاعة، لكن أبا طالب نفعته الشفاعة في تخفيف العذاب ليس للقرابة، لأن أبا لهب أيضا قريب، وإنما لوقوفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، فهذا الفعل مع كفره خفف من عذابه، وهذا يعطينا فائدة أن الكفار يتفاوتون في العذاب بحسب فعلهم وحسب إجرامهم وحسب ما يقومون به، فلذلك يخفف عنه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خف الناس عذابا يوم القيامة عمي أبو طالب، لماذا؟ قال يوضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، فهذا خف الناس، وهذا دليل على أن العمل قد يفيد إما في الدنيا وإما في نوع من التخفيف.
ممكن أن أقول الدكتور أن توفيق الإنسان إلى الإسلام هو توفيق من الله، مع أن أبو طالب قريب من الرسول، نعم، وساعده، مع ذلك مات ولم يسلم، فالذي أسلم مفروض يشكر الله على،
نعم،
ذلك.
لا شك أن الهداية من الله عز وجل، لذلك لا يركن الإنسان إلى نفسه ويخلع الحول والقوة من نفسه، فالأمر كله لله، هذا قريب من سيد المرسلين وقريب من المعجزات وقريب من الكتاب العظيم، ويسمع ويدافع، ومع ذلك يعني لم يشرح صدره، وذلك لشيء في نفسه، كما قلنا أن هذه عقوبات كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فإذا هي عقوبات لشيء علمه الله عز وجل أزلا. إذا هذه بعض ما يتعلق بهذه الآيات، ثم نتابع إن شاء الله بعد قليل بقية هذه الوقفات والهدايات، وجزاكم الله خيرا. كنا نقول بأن هذه الآيات يعني فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تقعيدات كثيرة، منها التقعيد لأصل القدر وأن الهداية بيد الله جل في علا، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ومنها كذلك التقرير لقاعدة وهي أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، فنصر هذا الدين في أوله ومهده وفي بدايته بأبي طالب طوال هذه السنين وهو ينصره، وهذا من تقدير الله عز وجل لهذا الدين، فهو قائم وهو ظاهر وهو باق، يعني ويستخلف الله عز وجل من يشاء من عباده لتحمل هذه الأمانة، إما بحق وإيمان وإما بأسباب أخرى قهرية يقهرهم الله عز وجل للدفاع عن هذا الدين.
أيضا دكتور جزاك الله خير، في إشارة إلى أنه على الإنسان المسلم الأمر المعروف الناشر الخير والداعية أن يستمر ولا ينتظر النتائج، وإن لم تحقق هذا النتائج فلا يعني يعني هذا فشله أو أن الله عز وجل يعني لم يؤيده.
فهذا أحسنتم، هذه يعني أيضا مواساة لكل إنسان سواء كان داعية أو مربيا لأولاده أو كان معلما، هو عليه أن يبذل الأسباب وأن يسلك الطريق الصواب، أما بعد ذلك ما الثمرات فهذه ليست عليه، إن جناها فهذا من فضل الله عز وجل، وإن لم تجنى فهذا من عدله وأجره باق عند الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجد هذه الثمرة في عمه وهو أقرب المقربين وكان ويحرص عليه أكثر من غيره.
أيضا حزنه لوفاة عمه،
نعم،
لأن الذي كان يساعده مات أو لأنه لم يمثل الإسلام،
هو كل هذه من دواعي الحزن يعني، وهي تراكمت فوق بعضها. يعني أولا أنه أقرب المقربين، يعني الآن هو الموجود وهو من كبار قريش وهو عمه، وثانيا لما قدمه يعني كل هذا الخير. كل إنسان يحب أن يرد المعروف، وأعظم المعروف أن يهدي إلى هذا الوحي العظيم لتكون له نجاة في الآخرة، هذه الهداية، وليكون بعد ذلك معه في الجنة. إذن الآية الثانية أكدت على أن الاستغفار لا يستحقه من مات على الشرك، ثم أجابت عن تساؤل. طيب إبراهيم عليه السلام قال
طلب الاستغفار من
قال لأبيه ماذا قال؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلذلك جاء الجواب، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ففي هذا دلالة أولا على الوفاء بالوعد والتأكيد على الوعد، والدلالة الأصلية في هذه الآيات أن الاستغفار لا يكون لمن مات على الشرك. لذلك سيأتينا حتى في العصر المدني بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وأراد أن يستغفر لها، فيعني وقعت أحداث يعني في غاية الحزن والتأثير، وهذه كلها في صحيح مسلم وثابتة. فالشاهد على هذا أن الاستغفار لا يكون لمن مات على الشرك، فالاستغفار لا يكون لمن مات على الشرك. في هذه الأثناء أيضا نزلت آيات أخرى فيها دلالة على هذا العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض فيه لأنواع من الكربات والابتلاءات، وفاة عمه، وكذلك قيل بأنه فيه وفاة زوجه خديجة التي نصرت هذه الرسالة في مهدها وفي أولها، وهي أول من آمن به، لذلك يعني كان لها الشرف العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الفضل فقال يعني خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، يعني خير نساء الأمم السابقة مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة، وعلى خلاف التفاضل بينه وبين عائشة، لكن خير نسائها في أول الرسالة بلا خلاف خديجة رضي الله عنها، بعد ذلك في آخر الرسالة وفي نقل الوحي وفي نشر السنة وفي حفظ العلم كانت عائشة رضي الله عنها لها قدم السبق في ذلك. لذلك قال فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهذا يجمع مع هذا بأن خديجة كانت في أول الرسالة هي خير النساء في ما قامت به من إيواء هذه الدعوة ومن نصرتها ومن التخفيف عن صاحبها، وكذلك عائشة في نشر هذا العلم من بيت النبوة. ثم
دكتور، ألا تدل هذه الكربات التي نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام على بشريته؟
هو هذا لا شك، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لمثل هذه الأشياء التي يعني هي من عادات البشر، البشر هم يتقلبون بين الخير والشر، فهذا يدل على بشريته، وهو القرآن نص على هذا، فقال قل إنما أنا بشر مثلكم، لكنه رفع عن هذه البشرية وأصبح خيرها بما بعدها، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فلذلك بشرية النبي صلى الله عليه وسلم تظهر في ذلك، وتظهر أيضا أن هذا الوحي الذي جاء به ليس من عنده وإنما هو من عند الله، لذلك تأتي مثل هذه التوجيهات، يعني إنك لا تهدي من أحببت، وكذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، هذه التوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذا الوحي ليس منه، لأنه لا يمكن أن ينزل الوحي ليوجه نفسه به، مثل أنواع العتاب التي سبقت كعبس وتولى، هذه تدل أيضا على بشريته وعلى أن هذا الوحي ليس من عنده وإنما هو من ربه جل في علاه الذي يربيه ويوجهه ويعلمه ويرعاه ويحفظه ويهديه بهذه الهدايات والكمالات. نعم.
ممكن نستفيد من هذه قصة عام الحزن يعني بأن كل نفس ذائقة الموت سواء كان مؤمنا أو كافرا.
هو لا شك هذا أصل من الأصول التي يتفق عليها جميع الخلق جميع البشر، يعني هذه الحقيقة وهي حقيقة الموت لا يختلف فيها مسلم أو ولا كافر ولا بر ولا فاجر، الكل يعرف هذه الحقيقة، لكن للأسف هي حقيقة ويقينية ومع ذلك يتباعد الناس عنها، كما وصف الله عز وجل حال الإنسان قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني هو يتباعد عنها ويميل يمنة ويسرة ولا يريد أن يقف عند هذه الحقيقة، وهي أمامه كل يوم يتساقط الناس أمامه ولا يريد أن يوقف نفسه على هذه الحقيقة ويحيد ويميل عنها. فالحدث فيه أيضا الذهاب إلى الطائف في هذه الأثناء، وطبعا ليس عندنا يعني دلالة صريحة من القرآن إلا إشارات كقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه الآيات العظيمة فيها إشارة إلى الطائف، لأن الرجل الذي من القريتين جاء في تفسير ذلك عن جماعة من السلف أن القريتين مكة والطائف، والرجل من مكة الوليد وقيل عتبة، ومن الطائف قيل عروة بن مسعود الثقفي وقيل بن عبد ياليل الثقفي. فإذا من هنا ومن هنا كانت هي كانت القريتين من مكة والمدينة، وكان الرجل من هنا وهناك، ففيها إشارة إلى ما حصل له في الطائف لأنهم تنكروا رسالته وآذوه. لماذا؟ لأنهم أرادوا الرسالة منهم. فإذا هذا يعني هذه الآيات فيها إشارة إلى ذلك، لذلك أدخلناها مع هذه القصة العظيمة. فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام من هذا العام وجد كل هذه الصعوبات ووجد الإيذاء من الطائف، فلذلك جاءت بعد ذلك كرامة من أعظم الكرامات ومعجزة من أعظم المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتسليه في غربته وتواسيه في كربته، وهي التي سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. فإذا في هذا الحدث يعني جملة من الابتلاءات، لكن سيأتي بعد ذلك ما يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسليه ويواسيه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل هذه السيرة يعني منارة للاقتداء والاتساع في حياتنا، وأن نعمر بها قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكم جميعا خالص الدعاء وعاطر الثناء، ولي الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.